بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب من وصل وصله الله. حدثني بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معاوية ابن أبي مزرد أو مزرد قال: سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فإن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الحديث يدل على عظم شأن صلة الرحم وعظم شأن القطيعة عند الله جل وعلا، وأن الله تعالى لما خلق الخلق فرغ منهم قامت الرحم. الرحم شيء معنوي وليس جسما، ولكن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الأشياء المعنوية أجساما، وهذا له نظائر في النصوص، أن الله تبارك وتعالى يجعل الأشياء المعنوية أشياء لها أو يجعلها أجساما تتكلم. مثل إيش؟ مثال على من هذا القبيل: شيء معنوي حوله الله تعالى إلى شيء حسيا أو جسم وتكلم، مثل ها إيش الصفر الجلد حسي، الجلد شيء محسوس. الرحم هل هو شيء محسوس؟ في شيء تلمسه اسمه الرحم؟ ها لا، هي القرابة التي بينك وبين أقاربك، فالقرابة ليست شيئا محسوسا يرى ويلمس، معنوي، شيء معنوي، ولكن الله تعالى يجعله حسيا. الله تعالى على كل شيء قدير. والور سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان، وليس المراد نفس كلام الله جل وعلا، لأن كلام الله صفته منزل غير مخلوق، لكن ما هو الذي يكون كأنه غمامة أو كأنه فرق من الطيور؟ ما هو؟ هو إيش؟ عمل العبد، عمل العبد قراءته، والأجر الذي يترتب على التلاوة هو الذي يعني الثواب، هو الذي يأتي على صفة مخلوق. أما نفس القرآن فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأنه صفة الله جل وعلا. إذن هذا مثال. مثال ثاني: الموت. الموت غير ملك الموت، الملك غير ملك الموت. الموت شيء معنوي، الحياة والموت شيء معنوي، ليس هناك شيء يلمس يرى ويحس يقال له الموت. الموت شيء معنوي، والله سبحانه وتعالى يجعله يوم القيامة في صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار. إذا بعض العلماء قال هذا ضرب مثل وليس على حقيقته، لكن هذا من التأويل، هذا من باب التأويل، صرف النصوص عن ظاهرها بدون دليل. فنقول يعني لا يستحيل على قدرة الله جل وعلا أن يجعل هذه الأشياء المعنوية يجعلها أجساما تتكلم وتتحرك، والله على كل شيء قدير. الرحم خلقه الله سبحانه وتعالى لما فرغ من الخلق جعلها مخلوقا يتكلم، تعلقت بالعرش، تعلقت بحق الرحمن، كما في بعض روايات الحديث أيضا عند البخاري هل ذكره ما ذكره. فإذا الرحم تعلقت بالعرش، تعلقت بحق الرحمن، تكلمت على مقام خافت من قطيعة، تكلمت استعاذت بالله فعاذها. إذا هذا يدل على عظم شأن الرحم من جهة أن الله تبارك وتعالى جعلها جسما يتكلم أو جعل مخلوقا يتكلم، الله أعلم بحقيقته، جعلها مخلوقا يتكلم وتعلقت بالعرش، تعلقت بحق الرحمن، استعادت، استجارت بالله، هذا مقام العائد بكلمة قطيعة، وأجاره الله جل وعلا واشتق لها من اسمه الرحم شجنة أي قطعة من الرحمن أي من الاسم، من اسم الله شققت لها من اسمي، كل هذا يدل على عظم شأن الرحم وأن وصلها عظيم، أن وصلها وصله الله، وأن قطعها من كبائر الذنوب، وأن قاطع الرحم مقطوع من رحمة الله وملعون عياذا بالله. وما تقال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ما هي الصلة؟ صلة الله للعبد أن يوالي إليه البر والإحسان والخير في الدنيا والآخرة، والأجر طول العمر وكثرة الرزق والمحبة وتحبيب لعباد الله الصالحين ويعيش بسلام. الإنسان إذا وصل رحمه وحبه الأقارب وقدروه واحترموه وأثنوا عليه فعاش عزيزا محترما، وترى هذا في الواقع، لا ترى واصلا إلا وهو محبوب ويثنى عليه والخير عليه دار، وأولاده يبرونه من بعده ويحسن إليه ويعيش في عز في سعادة وثناء حسن، وأولاده يقتدون به في الغالب، إذا رأوه يعظم إخوته الكبار ويعطف الصغار ويصل أقاربه ويعظم أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، نشأ الأولاد على هذا، صاروا يعظمون أخوالهم وأعمامهم يقتدون بأبيهم، وإذا رأوا أباهم عاقا قاطعا فإنهم يستهينون بالأقارب ولا يصل لهم قيمة عندهم، تربون وينشأون على القطيعة شاء أم أبى، فالقاطع يربي أولاده على القطيعة شاء أم أبى، والواصل يربي أولاده على الصلة، يزور أقاربه ويأخذ أولاده ويرون منه احتراما وتقديرا للكبار وعطفا على الصغار فينشؤون على ذلك وتتأصل فيهم هذه الصفة. خيرات الصلة لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة، وشؤم القطيعة والعقوق أيضا لا يعد ولا يحصى في الدنيا، فالعاق ملعون قد أعماه الله وأصمه وله البغضاء في قلوب الناس، والعقوبة المعدية في الدنيا مع ما يدخر له من الإثم في الآخرة، فالجدير بالعاقل أن يحرص كل الحرص على صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب ما استطاع، ويعتذر عن التقصير لأنه لابد من التقصير مهما كان. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم يعني هل عسى كمضافة إلى ضمير الجمع، يعني عسى هذا ترجي يعني أنه يرجى للقاطع أن يحصل له أن تحصل له هذه العقوبة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنه وضبطت بالضم شجنه من الرحمن اي قطعه، قال الحافظ اصل الشجنه هي جذور الشجرة المتشابكة، الشجون جذور الشجرة واحدها شجنة الجذور المتشابكة، وكذلك فروع الوادي يقال الحديث ذو شجون أي له فروع حديث يتفرع كما يتفرع الوادي، فهذا أصل الكلمة، والمقصود أن شجنة أي قطعة من الرحمن يعني من إيش؟ من الاسم كما تقدم، وهذا لا شك فيه، ولا يمكن يقال إنها شجرة من ذات الرحمن، هذا كفر. لكن لا شك أن المقصود أنها قطعة من الجسم. وفي بعض الروايات أنا الرحمن خلقت الرحم وإيش وشققت لها من اسمي، صريح. فالرحمن الرحمة جزء من هذا الاسم، الرحمن الرحم نفس الأحرف، يعني قطعة ألف لام، الألف واللام والراء والحاء والميم. إيش بقي من الرحمن؟ بقي الألف والنون، ألف والنون، يعني سبعة أحرف، الرحم خمسة، الألف واللام والراء والحاء والميم، الرحم. وبقي حرفان فهي نفس الأحرف سبعة، الرحم أخذت خمسة من هذا الاسم العظيم. وفيها أيضا إشارة إلى الرحمة، إشارة إلى الرحمة، وأن الواصل رحيم، هذا هو الواقع، أن الواصل للرحم عنده رحمة، هذه الرحمة هي التي تحمله على العطف على الأقارب والإحسان إليهم. والقاطع قد نزعت من قلب الرحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، القاطع ليس في قلب رحمة ولذلك يسيء إلى قاربه. إذن هي من اسم الله ومن المعنى، لأن الرحمن من الرحمة، والرحم أيضا فيها الرحمة. فقال الله إن الرحمة شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن مريم حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. باب تبل الرحم ببلالها، وهذه أيضا ضبطت في فتح الباء وبكسرها، ببلالها وببلالها. والبلال هو النداوة التي يرطب بها الشيء، يقال يبل أي يرطب بماء أو شبه لئلا ينكسر، وكذلك الرحم تبل بالصلة لئلا تنقطع. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي، قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض، يعني بياض ليس فيه كتابة، ترك بياضا، يعني هذا والله أعلم أنه أن الراوي أبهمه لخشية الفتنة، خشية الفتنة، إما خوفا على نفسه أن ينتقم منه هؤلاء الذين روى الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم فقد يأتي منهم أذى، وقد يكون خشية الفتنة أن الناس مثلا يعتدون عليهم أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن الراوي أبهم الاسم للمصلحة، أن آل أبي يعني بياض، في بعض الروايات أن آل أبي يعني فلانا، يعني أبهم الراوي قصدا، ليس لي بأولياء، وهؤلاء يحمل أنه على أنهم ليسوا بمسلمين، أنهم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم ليسوا من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل رحمه ويحسن لأقاربه ولو كانوا مشركين، فقد يظن ظان أنه يحبهم وأنه يتولاهم، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يتولاهم التولي الشرعي المحبة الدينية ولو كان يحسن إليه، حتى لا يغتر الناس ويظنون أن الصلة معناها الحب لهذا الرجل أو لهذا القريب ولو كان كافرا. لكن ما تقول في درس الماضي الصلة شيء والمحبة والحب والبغض في الله شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما أحسن إلى قاربه وبين أنهم ليسوا له بأولياء، ثم بين من هو الولي. إنما هذه أداة حصر، ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عن بسر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهم رحم، يعني بين لماذا يحسن إليهم مع الكفر. قال ولكن لهم رحم أبلها ببلادها، يعني أصلها بصلتها. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو الفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن والفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا تحريم على صلة الرحم على كل حال ولو كان القريب قاطعا. هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحرص أكثر على صلة القريب المعادي، يحرص كل الحرص على إزالة العداوة التي بينهما ما استطاع. إذا كانت عداوة دينية هذا لا إشكال فيه، إذا كان محاربا كافر محاربا أنا تقدم الكلام فيه، لكن إذا كان مسلما والخلاف على أمور دنيوية كما هو الغالب بين الأقارب، يختلفون على ميراث، يختلفون على مشاكل بين النساء أو الأولاد أو ما شابه ذلك، وغالب اختلافات الأقارب على أمور دنيوية قد تكون مالية، فالواجب على القريب أن يحرص كل الحرص وأن يحاول بكل وسيلة أن يزيل ما بينه وبين قريبه من العداوة، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ الذي يرد كما أعطي، إذا زاره قريب زاره، إذا تركه تركه، إذا أهدى إليه رد عليه بمثلها، هذا مكافئ، هذا نوع من الصلة بلا شك، لكن ليس الواصل الصلة الكاملة، وإلا المكافأة لا شك أنها نوع من الصلة وفيها أجر خير، فالذي يكافئ خير من الذي يقاطع، لكن هل هو الواصل الصلة الكاملة؟ لا، الواصل الصلة الكاملة العظيمة هو الذي إذا قطعت رحمه إذا عاداه وقطع القريب فإنه يصل ويحسن إليه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، أي التراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني هذا يدل على أن الله تعالى يعينه كأنما يصفهم المل. قال يعني ما علاقة أو ما وجه ذلك، كيف كأنه يصفهم المل وهو يحسن إليهم يزورهم ويهدي إليهم ويتلطف معهم ويلين بالقول ويتبسم في وجوههم، كيف كانوا يسفهم المل أي يضع التراب الحار في أفواههم مع أنه يحسن إليهم بهذه الأنواع من الإحسان؟ وجه ذلك كيف يكون هذا؟ لأنهم ماذا يريدونهم؟ يريدون الزلة، لأنهم عندهم عداوة وحقد، فهم يتمنون الزلة حتى يجعلون ذريعة للنيل منه، فإذا رأوه يحلم يعني هم يستفزونه بالسباب لعله يزل بكلمة فيمسكون عليه، قال كذا وفعل كذا وسوى كذا، حتى يشوهون سمعته لأن عندهم حقد عليه. فكلما جهلوا عليه حلم وصمت سكت وتكلم كلام طيب، هذا نادر وهذا يعني أمر صعب على النفوس بلا شك. ولذلك قال تعالى وما يلقاها، أي هذه الخصلة، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإنسان مجبول على الانتقام ممن يسيء إليه، هذه طبيعة البشر، إنسان يغضب ويحمى إذا سمع كلمة نابية تصرف غير لائق، فإنه يثور ويغضب ويندفع في الانتقام والانتصار. لكن كونه يملك نفسه هذا صعب، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عنده غضب. لكن هذا يأتي بالتمرين، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. قد يكون إنسان يعني يثور ويغضب وكذا في شبابه، لكن إذا جالس الحلماء وجالس العقلاء والعلماء ورب نفسه وروض نفسه وتعود ورأى حلم الناس الصالحين من الكبار والعلماء، بدأ يتمرن ويقرأ قصص السلف كيف كانوا يصفحون ويحلمون. يعني شخص جاء إلى أبي حنيفة وصار يسبه بأقبع ما يكون من السب في المسجد، أبو حنيفة ساكت رحمه الله، خرج من المسجد وتبع الرجل يتكلم وأبو حنيفة ساكت. فلما وصل أبو حنيفة بابه فتح الباب وقال تفضل أكمل كلامك فإني أكره أن أقطع حديثك. فاستحيا الرجل وانقلب إلى محب لأبي حنيفة ودافع عنه. يعني استحيا الرجل من هذا الحلم العظيم، سب ينتظر منه الرد ينتظر الرد، أخيرا يقول تفضل أكمل كلامك. هذا صعب، يعني أنت الآن لو سمعت كلمة واحدة ما أقول نابية محتملة، كانت مش قصدك، أنت قصدك أني كذا وكذا، يعني ما تنتظر حتى يسبك سبة واضحة، لا، لو قال كلمة تحتمل الخير والشر لحملت على الشر وبليت عليها وصرت تنتقم. هذه طبيعة الإنسان، ويظن أن هذا من باب العز ومن باب القوة، ولكن هذا غير صحيح، ما ظلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا إيش؟ إلا زاده الله بها عزا. فظاهر الأمر أن عدم الانتصار ذل، هذا هو الظاهر، هذا الذي يظهر للبسطة من الناس، لكن حقيقة الأمر أنه عز في العاقبة، قد يراه أنه ذل في البداية لكنه عز في النهاية. فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يصبر، أنه لا بد أن يأتيه أذى من أقاربه، من الإخوة، من الأخوات، من مثلا زوجة أب، من أعمام، أخوال، أبناء عم، أبناء خال، أبناء عمة. لا بد، الاختلاف طبيعة البشر، لا بد أن يقع شيء من الخلاف وشيء من الخطأ وربما تظلم. لكن مما يهون عليك الصبر أن العاقل يعلم علم اليقين أن غالب الخلافات التي تكون بين الناس، الغالب عليها يمكن 90% منها فيها يعني الخطأ يكون مشتركا بين الطرفين، ولا لا؟ هذا الغالب، يعني ما في أحد يظلم ظلما صريحا 100% إلا إنسان خبيث، إنسان في غاية السوء، وهذا بحمد الله نادر ومعروف أيضا. الخبيث الذي هو يعني متأصل خبثي، هذا أول أنه نادر، ثاني أنه معروف يعرفه الناس ويجتهد، فلا يبالي الشخص بافترائه، يعني إذا افترى عليكم من هذا النوع فالناس لا يبالون بكلامه ويعلمون أنه كاذب وأنه مفتري، لأنه إنسان كذاب وإنسان غدار وظالم. لكن الخلاف بين عامة الناس في الغالب أن الخطأ مشترك، الغالب، يعني مثل حادث المرور، لو تشوف حادث المرور أكثر الحوادث الخطأ مشترك، وكل واحد ينزل يشتم ويلعن ويغضب وكذا، وإذا جاء المرور وإذا هذا الذي يلعن ويشتم عليه 70% من الخطأ. وهذا موجود، حدثني واحد يقول شخص صدم هندي، فنزل يسب ويشتم ويتكلم ويلعن، والهندي ساكت ما يقول شيء. يوم خلص كلامه قال ما في معلوم، لكن يجي مرور الحين هو يقرر، ما يعرف عربي يعني، فجاء المرور صار الخطأ 100% على الذي نزل يتكلم، والهندي ما عليه ولا نسبة من الخطأ. فهذا الغالب، فإذا عرفت هذا فإنك تتهم نفسك، حصل موقف بينك وبين أخيك، بينك وبين عم أو خال أو ما شابه ذلك، فإنك تتهم نفسك، قل والله يمكن أنا المخطئ، وتعرض القضية على العقلاء على العلماء وتسألهم تستشيرهم فيبينون لك أن الخطأ أنك تتحمل نسبة من الخطأ. فإذا عرفت أنك أنت مخطئ هان عليك الأمر، سهل عليك أن ترجع وأن تصطلح مع أخيك ومع قريبك. نسأل الله التوفيق. باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا ابن يمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن ابن يمان أتحنث. ايش معنى أتحنث؟ يعني يزيل الحنث وهو الإثم في هذه الأعمال الصالحة، يتحنث أي يزيل الحنث، والحنث هو الإثم الكبير كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لأن يتحنث أي يزيل الحنث بالأعمال الصالحة. وقال أتحنث هذه يعني لك الحافظ أنه أن هذا أقرب أن تكون تصحيفا. وقال معمر صالح بن مسافر أتحنث، وقال ابن إسحاق التحنث التبرر، تابع هشام عن أبيه. هذا من فضل الله جل وعلا كرمه سبحانه أن هذه الأعمال الصالحة إذا في اللي فعلها المشرك حال الشرك من صدقة ومن صلة وعتاقة يريد بها وجه الله، لكن إذا كان يريد بها السمعة فليس فيها أجر حتى لو أسلم، لأنه ما عملها لله، عملها لأجل الرياء والسمعة. لكن بعض المشركين قد يعمل لله خالص، لكن المانع يعني أخلص في هذا العمل في المعين، ولكن المانع الشرك. مثل عباد القبور الآن، قد يصوم الإنسان صوم رمضان ويؤدي زكاة، يصوم الاثنين والخميس ويحج ويعتمر، وهو يذهب إلى البدوي والحسين وكذا ويدعوهم من دون الله أو مع الله، شرك أكبر، دعاء له الشرك الأكبر، وهو سنين يصلي ويصوم ويزكي، ولو قيل له ليش تصوم؟ قال صوم لوجه الله، أريد الأجر والثواب، يصوم لله ويزكي لله ويصلي لله، عمله هذا حابط، إن مات على الشرك فهو حابط، قدم إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء مثل. لكن إذا أسلم 20 سنة 30 سنة وهو يصلي ويصوم يزكي ويحج يعتمر ولكنه يشرك ثم تاب من الشرك، هل تكتب له هذه الأعمال الصالحة؟ نعم تكتب، لأنها في الأصل صالحة وفعلها لله، ولكن كان هناك مانع من القبول وهو الشرك، فلما زال المانع قبلها الله تبارك وتعالى، لأنه لا يضيع مثقال ذرة من عمل العامل. إذن هذا فضل الله جل وعلا أن الأعمال الصالحة تقبل، لكن لو كان يتصدق ليقال كريم وجواد مثل عدي بن حاتم، مثل حاتم الطائي كان يتصدق من أجل السمعة، وذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه قال إن أباك أراد شيئا فحصله، قال هل لأبي من أجر؟ قال إن أباك أراد شيئا فحصله، أراد السمعة يعني فحصله، لكن إذا عمل لله فإنه يقبل بعد الإسلام. هذا إيش؟ يشجع التائب، يشجع على المزيد من عمل الصالح. ولذلك قال حكيم رضي الله عنه فرح بهذه البشرى، هذا الخبر العظيم، قال والله لا أدع شيئا عملته في الجاهلية إلا عملت مثله في الإسلام. وكان أعتق 100 رقبة وحمل على 100 فرس الجاهلية، ففعل مثلها في الإسلام رضي الله عنه. وعاش يعني من الأشياء الموافقات العجيبة أنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، فكانه عمره مقسوم، أعماله في الجاهلية عمل مثلها في الإسلام، والسنين اللي هنا عاش مثلها في الإسلام. ويقال أنه ولد أيضا في جوف الكعبة رضي الله عنه. فهذا من سعادة هذا الرجل، توفيق الله له، أنه قبل عمله الأول والثاني ومات على أحسن حال رضي الله عنه. من خير لا أسلمت على ما سلف من خير، يعني عليه أنه معه أسلمت على ما أسلفت من خير، لأنه هذا اللي أسلفت خير وأسلمت عليه، أسلمت عليه يعني أنه صار لك وكتب لك. ما قال أسلمت من أجل كذا أو مقابل كذا أو لأنك كنت كذا، قال أسلمت على ما أسلفت من خير في بعض الروايات، هذه الرواية على ما سلف من خير. باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. يعني هذا الباب يدل على أن من صلة الرحم، من صلة الرحم يعني وجد دخول في صلة الرحم، أن من الصلة أن تقبل أولاد أخيك أو أولاد العم والعمة والخالة الصغار. إذا زرت أحد من أقاربك وجاء أولاد صغار، فمن الصلة أن ترحمهم وأن تعطف عليهم وأن تقبلهم وتلاعبهم. ولا شك أن هذا له أثر عظيم على الوالد، إذا رأك تقبل صبيه أو ابنته تلاعبه تمازحه، فلا شك أنه يفرح ويرتاح ويدعو لك ويرى أنك من حبك له عطفت وأحببت أولاده، لأن الولد فرع الوالد، فإذا أحببت الولد أظهرت حبك للولد، هذا دليل على حبك لوالده. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة، قال عبد الله بن الحبشي حسنة، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة. ما هو خاتم النبوة؟ منه مر معنا، هو إيش؟ قطعة لحم قريبا بيضة الحمامة وحوله ثعانيل، هذا يسمى خاتم النبوة، تحت كتفه الأيسر، هذا هو خاتم النبوة. فيها يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون عليه رداء، لأن كثيرا ما يلبس الإزار والرداء، فيسقط الرداء عن الكتف ويظهر الظهر أعلى الظهر، فربما أنه كشف الرداء وظهرت هذه اللحمة، وهذه بنية صغيرة فجاءت تلعب بها. المعروف أن الصغير إذا رأى شيئا غريبا صار يلمسه يلعب به، فزبرها أبوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. لا شك هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام بالصغار وعلى حسن خلقه، حيث ترك هذه البنية تلعب بخاتم النبوة. فينبغي الإنسان أنه يعطف على الصغار، يرحمهم يلاعبهم ويمازحهم. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته وقال ثابت عن أنس أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله شمه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا من أبي يعقوب عن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجلا عن دم البعوض فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن والحسين حبا شديدا، وكان كثيرا ما يحملهما ويقبلهما ويعانقهما ويقول هما ريحانتايا، يعني شبههما بالريحان الذي له الرائحة الطيبة الجميلة. فالإنسان إذا شم الريحان ارتاحت نفسه وذهب عنه التعب وذهب عنه المعاناة الأعمال. فكذلك الإنسان إذا قبل أولاده وشمهم وضمهم وعانقهم فهذه تثير وتنمي الرحمة في قلب الوالد، فتجد الشخص الذي يكثر من تقبيل الصبيان وملاعبتهم هذا ما يزري به ولا ينقص من قدره إذا كان وقت الجد جادا ومشمرا في العمل الصالح. هذه رحمة، والله تعالى يرحم من عباده الرحمة. بعض الناس يقول لا والله أنا يعني لو أقبل الصبيان ومازحهم وكذا هذا يزري بي وأكون يعني كأني طفل ألعب معهم وأقبلهم وكذا. نقول لا، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام سجد وركب الحسن بن علي رضي الله عنه على ظهره فأطال السجود ويصلي بالناس حتى ظنوا أنه عرض له عارض من مرض أو نوم أو كذا. قال يا رسول الله أطلت السجود حتى خشينا عليك. قال لا، أو قالوا هل عرض لك شيء؟ قال لا، ولكن ابني ارتحلني فلم يعني أشأ أن أعجله، يعني طول حتى يلعب ويأخذ راحته وكذا ويصلي بالناس. فهذا يدل على أن ملاعبة الصغار لا بأس بها، لكن حدود الاعتدال. كونسان يمازح أهله ويداعبهم ويلاعب أولاد الصغار ويمازحهم ويدخل عليهم السرور هذا ما يزري ولا ينقص منه، بالعكس يدل على رحمته وتواضعه وينمي في قلبه الرحمة والحنان، سواء كانوا أولاده أو أولاد أولاده أو أولاد أحد من أقاربه. فلا بأس بالمداعبة المعتدلة للصغار، هذه تدل على الرحمة، تدخل العنس والسرور على أهليهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه أنكر على هذا الرجل أنه من أهل العراق، وأهل العراق خذلوا الحسين، منهم من شارك في قتله والبقية خذلوه، فنسب الفعل للجميع لأنهم خذلوه، كاتبوه وعدوه بالنصر فلما جاء خذلوه وقتله من قتله منهم، فالذي لم يشارك في القتل قد خذله فصار مشاركا من هذه الجهة، ولذلك أنكر عليه بغض النظر عن كوني شارك أم لم يشارك. قال ممن أنت؟ قال من العراق، ما يعرفه. قال من العراق، فعمم الحكم لأنهم خذلوه كلهم فصاروا مشتركين في قتله. قال انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض، يعني دم البعوض هل ينجس الثياب؟ مثلا لو قتل بعوضة وصار فيه نقطة يسيرة من دم البعوض على ثيابه هل ينجس الدم هذا الثياب؟ وهل يجوز المحرم أن يقتل البعوضة؟ قال انظر يسألني عن دم البعوض، وظاهر الله أعلم أنه المراد هل يقتل بعوضة، ويحتمل القتل يحتمل الدم هل ينجس، لكن قوله قتلوا هذا يرجح أو يؤيد القتل. هل يجوز المحرم أن يقتل بعوضة؟ المحرم لا يجوز أن يقتل الصيد. فسألوا عن بعوضة هل يقتل بعوضة؟ لا شك أن هذا تنطع، هذا يتكلم معروف أن البعوضة تقتل وأنه ما في نهي عن قتل البعوضة، لكن هذا من باب التنطع إظهار الورع والحرص، وهو قد فعل أمرا عظيما. هذا موجود في الناس اليوم تجد يجيك يستفتي حالق اللحية ومسمن الإزار ويأكل الربا، يقول والله أنا حكيت رأسي وأنا محرم وسقطت شعره، هل علي فدية ولا لا؟ أنت الآن تأكل الربا، وربما أنك ما تصلي إلا بعد طلوع الشمس، وعندك معصية ظاهرة على وجهك حلق اللحية، وربما يدخن وعنده طوام، ولا بأس بهذه، ما يسأل عنها ولا يبالي، ويسأل عن شعرة سقطت من رأسه بدون قصد، هل فيها فدية ولا ما فيها فدية؟ قد يكون القصد والتنطع. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب. إذن المفتي إذا جاءه متنطع فإنه يوبخه ويعظه، وإن شاء أفتاه وإن شاء تركه. يعني وهذا يعني يكون ابن عمر لم ينقل فتواه، يسمعناه أنه لم يفته، لكن إذا سألك السائل عنده تنطع وهو جاد في سؤاله توبخه تعظه وتفتيه، وإذا كان يسأل لمجرد التنطع ولا يريد الحق إنما ليظهر أنه ورع فلك ألا تجيبه، لأن سؤاله هذا ليس سؤالا صحيحا ولا يريد الجواب، يعني ما سأل لأجل الجواب، إنما سأل ليري المفتي ومن حوله أنه من أهل الورع، أنه يسأل عن دقائق الأمور. فإذا علمت أنه يسأل تنطعا فلا تجبه، أنكر عليه ولا تجبه، لأنه لا يريد الجواب إنما يريد إظهار الورع. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءت امرأة مع ابنتها أن تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن، في اللفظ المشهور من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي من هذه البنات شيئا، هذا واضح، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. والرواية الثانية من ابتلي، وجعله بلاء من وجهين، الوجه الأول أن الناس لا يحبون في الغالب البنات، يحبون البنين، فمجيء البنات ابتلاء، والوجه الثاني أنه ابتلاء يعني اختبار، أنه اختبار ينظر الله تعالى هل يقوم بحق هؤلاء البنات ويحسن إليهن ويحفظهن أم يضيع الأمانة، هو ابتلاء واختبار. من ابتلي من يلي من هذه البنات، هذا أعم من أن تكون بناته أو بنات غيره، كل من ولي بنات وأحسنهن حصل أحسن إليهن حصل له هذا الأجر. قد يكون أخواته، مات أبوه فقام على أخواته كما فعل جابر رضي الله عنه، وقد يكون بنات أخيه إذا مات أخوه ضمهن إليه، أو أي بنات من سواء كان محارمه أو غير محارمه إذا احتجن إلى القيام عليهن فضمهن إلى أهله وقام عليهن. وجاء عند أحمد من عال جاريتين ابنتين، من عال ابنتين أو أختين جاءنا وهي مطلبة كهاتين. إذن هذا عام في البنات، وكن له أو لغيره فأحسن إليهن. الإحسان لا يتم إلا بالإحسان الدنيوي والديني، أحسن إليهن بالتعليم والتأديب، وأحسن إليهن بالنفقة، ولا يتم إلا بمجموع هذين الأمرين. أما الإحسان المادي النفقة هذا لا يكفي، قد يكون سببا للهلاك إذا يعني أكرم الأب بناته وأغدق عليهن من الخير والمال ولم يحفظهن صار سبب في الفساد، يكون إساءة في الحقيقة. إذا لا يتم الإحسان إلا بالأمرين. كذلك لو كان يعلمهن الدين لكنه يقتر ويحرمهن من النفقة الواجبة فإن هذه ساعة، وقد يكون سببا أيضا في انحرافهن، يكرهن أباهن، ويعني الحرمان يكون سببا لانحرافهن إذا اتصل بهن أحد الفجرة ومناهن بشيء من المال أو اسمعهن كلاما جميلا، وقد تعود من أبيهن الغلظة والحرمان، صارت البنت يعني جاهزة للانحراف. لكن إذا أشبعت البنت بالمال وأشبعت بالحنان ومع التأديب والتعليم فإن بإذن الله يكون محصنا لها من الانحراف، لأن هذا الخبيث الذي يريد أن يغريها ويخدعها لا يجد شيئا. إن عرض عليه المال فأبوها قد أغدق عليها، عرض عليها الكلام العاطفي فإذا هي مشبعة عاطفة، والبنت يعني قلما تنحرف لأجل الشهوة، لأن هذا يعني المرأة الشهوة فيها كاملة ولا تثور إلا في مراحل بعد مراحل طويلة، لأن الله تعالى خلق المرأة جعل شهوتها كاملة، لأن المرأة لا تبحث عن الزوج، فيها شهوة لكنها كاملة لا تخرج إلا بعد إثارة طويلة جدا، بخلاف الرجل فشهوته أقوى لأنه هو الذي يبحث ويخطب ويتزوج. فالبنت إذا شبعت بالعاطفة والمال وربيت تربية دينية حسنة فإن هذا بإذن الله يكون سببا وحصنا حصينا لها. إذا من أحسن إليهن كنا له سترا من النار. لماذا قال البنات يعني الإحسان إلى البنين أليس فيه أجر؟ نقول بلى فيه أجر، لكن لماذا خص البنات؟ لأن الإحسان إلى البنات في الغالب يكون لوجه الله خالصا، لأنه لا يرجو من البنت شيئا من النفع، لكن قد يعني تختلف الأحوال وتتغير الأزمان وتكون البنت مثلا موظفة ويرجو مرتبها في الأعمال بالنيات، لكن الغالب الأصل أن البنت ليست من أهل الكسب وهي ضعيفة ومعرضة للعار، فكون الإنسان يفرح بالبنات كونه يحسنهن ويحبهن ويربيهن هذا يدل على صدقه وإخلاصه، لأنه لا في الغالب لا يستفيد من هذه البنت، ولكن أحسن الأحوال أن يسلم من شرها وأن تتزوج وتوفق وتنستر وتستغني عنه. وذلك يقولون هم البنات إيش إلى الممات، حتى لو تزوجت فأبوه يحمل الهم، يعني لو اختلفت مع زوجها وكذا وطلقت رجعت إليه، قد ترجع بولدين ثلاثة أربعة ويكون مكسورة الخاطر وحزينة ربما تبكي وكذا، فيتألم أكثر يعاني أكثر من قبل الزواج. إذا حتى لو تزوجت فأبوها يحمل الهم، وربما يموت زوجها تترمل ترجع إليه، يعني تربية البنات شاقة بخلاف البنين، فالذكر في الغالب أنه شق طريقة ويرتفع ويكتسب ربما يعطي أباه، فيعني فرق واضح بين البنات، وعار البنت أعظم وشد من عار الذكر، فلذلك خص البنات في هذا الحديث ورتب عليه هذا الجانب كن له سترا من النار. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني تبلغا تستغني عنه، ليس مراد بلوغ الحلم فقط، لأنه ملزوم بتربيته حتى ترتفع. وإذا جاء في حديث عباس رضي الله عنه عند الطبراني كما ذكر الحافظ قال فأدبهن وغذاهن وزوجهن، فإذا حتى تبلغ أي تبلغ أن تستغني عنه بزواج، وفي الغالب أنه الزواج، فإذا بلغت أن تستغني بزوج وبيت حصل له هذا الأجر، قد تبقى 15 سنة عنده، قد تبقى 20، سنة أو أكثر أو أقل على حسب الحال. فإذا أحسن إليها حتى استغنت عنه حصل له هذا الأجر العظيم. جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسطى. فلا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة، فينبغي المؤمن أن يحتسب. حدثنا أبو وليد، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبوري، حدثنا عمرو بن سليم، حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، أي على كتفه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. هذا أيضا يدل على أن البنات لسن عارا، وإنما هن غنيمة ونعمة من الله، سبب للأجر والثواب. فكان عليه الصلاة والسلام يحب البنات ولا يعرف منهن، بل يخرج أمام الناس وعلى عاتقه ليست ابنته بل بنت بنته. ولا شك أن عاطفة الوالد على أولاد المباشرين أقوى من عاطفته على أولاد الأولاد، لكن مع ذلك حمل بنت البنت، ليست بنت ابن، بنت بنت، حمل على عاتقه وخرج إلى المسجد ويضعها يرفعها 4 مرات الولد يصلى الظهر، كلما ركع وضعها، ثم إذا قام من السجود أعادها. هذا عمل كثير، يعني 8 حركات، وضع 4 مرات ورفع 4 مرات أو 3، يعني من 7 إلى 8 حركات، حركات يعني كبيرة في صلاة فريضة بدون ضرورة، ليبين عليه الصلاة والسلام مكانة البنت في الإسلام، وأنها ما يفرح به ويحسن إليه، وليست عارا كما يفعله أو كما كان عليه أهل الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه السنة الجاهلية من كراهية البنات، وقد يصل إلى وعد البنات خوفا من العار أو الفقر. إذن ينبغي الإنسان أن يحب بناته وأن يعني يكرمهن بالمداعبة والحنان والتقبيل والحمل والإحسان بجميع أنواع الإحسان، ويحتسب الأجر عند الله في ذلك. وإذا مارسه صار سجية وثارت الرحمة، وصار يفعله تلذذا، قد يفعله في البداية يجاهد نفسه إذا لم يكن عنده عاطفة وكان غليظا، لكن مع الممارسة تثور الرحمة وتقوى ويفعله تلذذا مع ما يحصل له من الأجر. حدثنا أبو اليمان، حدثنا أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده رضي الله عنهما وعنده الأقرع محابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، والعياذ بالله. يعني كان يرون هذا من الشجاعة والقوة، وأن الفارس الشجاع البطل الذي يهزم الأقران أنه لا بد أن يكون قوي القلب، ومن العار أن يضعف وينزل إلى مستوى الصبيان يقبلهم ويلاعبهم. هذا يعني خطأ فادح، وهذا من أخلاق الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأرحم الناس بالصبيان، ما في مانع ولا تعارض بين الشجاعة في الحرب والقتال وعلى أعداء الله، وبين الرحمة مع النساء والصبيان والأيتام والضعفة. فلا، هذا لا يعارض هذا، بل هذا من الرحمة التي يضع الله تعالى في قلب العبد. قال من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، والعياذ بالله. فالذي لا يرحم الصبيان هذا قد نزع الله من قلبه الرحمة عياذا بالله. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر يعني نقل فلهذا فيه كلام نقف على الحديث الأخير. نسأل الله جل وعلا يقل أن يملأ قلوبنا رحمة وإيمانا وهدى وتقى إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يعني أعظم ما يزكي القلب كثرة الذكر والعبادات الخفية، فالإنسان إذا أكثر من التعبد والعبادات الخفية التي بينه وبين الله جل وعلا من صيام وذكر قراءة القرآن قيام الليل، هذا هو زاد القلب، هذا الذي يحصل به صلاح القلب. ثم أيضا يحاول أن يعتدل في مطعمه، لأن الأكل الكثير يوهن البدن والقلب ويورث القسوة والغفلة. كذلك يحذر من كثرة الضحك، كثرة الخلطة مع الناس والسواليف والنكت والضحك، هذا أيضا يميت القلب كما جاء في الحديث إياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وأيضا يحرص على قراءة على تدبر القرآن وقراءة التفسير، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، سير العلماء، حتى يتأثر ويرق. فإذا أكثر من غذاء القلب الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، ولا سيما الأعمال الخفية التي بينه وبين الله جل وعلا، فإن هذا يزكي القلب ويمده بالغذاء النافع فيقوى القلب. هذا غذاء القلب، كلما أكثر منه صح القلب وقوي واستنار. وإذا قل الغذاء وكثر الداء ضعف القلب ومرض مثل الجسم، إذا كان يأكل الأكل الطيب باعتدال صح الجسم وقوي، وإذا كان يأكل أكل رديئا ويتعاطى الأشياء المضرة بدأ الجسم يضعف ويصيب الأمراض. فالقلب كذلك له غذاء، فيكثر من غذاء القلب النافع ويبعد عنه الأدواء الضارة من إطلاق البصر، من كثرة الضحك، من كثرة الأكل وكثرة النوم وما شابه ذلك من الأشياء التي توهن القلب وتورث يعني العبث، وكل إنسان يكون هازلا لا يعرف إلا الضحك والهزل وكذا. لا شك أنه يضعف القلب ويضعف الإيمان. وعليه أيضا بالدعاء يضرع إلى الله جل وعلا بإصلاح قلبه ويحفظ البصر، لأن البصر أعظم منفذ إلى القلب. فالذي يطلق بصره وينظر إلى ما حرم الله فإن النظر سهم مسموم من سهم إبليس يصيب القلب مباشرة، فيمرض القلب مرضا عظيما بسبب إطلاق البصر. فالبصر رائد القلب، وأعظم منفذ إلى القلب هو البصر، يحضر سمعه وبصره لسانه أكثر من ذكر الله والعبادة ولزوم المساجد والإكثار من قراءة القرآن، سير النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والسلف. هذه أعظم الأغذية النافعة للقلب. صلى الله عليه وسلم. يعني قد الإنسان يزل، هذه طبيعة بني آدم، يعني في الأسبوع مرة أو كذا أو أكثر أو أقل يكون يعني عنده هم، عنده ضغط، عنده كذا، فيغضب على الزوجة بدون سبب، يغضب على الأولاد يعاقبهم. لكن إذا شعر أنه زل يرجع يصلح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعتذر، يهدي، ضرب ولد وما يستحق، يعني كان ضايق صدره واحد ولد أخطأ خطأ بسيط جدا وضربه ضربا شديدا، يرجع ما في مانع ولا عيب أنه يرجع ويعتذر ويحضن الولد وسامح ولدي وأنا أخطأت عليك، ويعطيه فلوس يوديه مثلا يلعب هنا وهنا في الأشياء التي يحب ويعوضه. والولد ينسى، وبالعكس هذه يمكن تزيد المحبة بين الولد والوالد. فخير الخطائين التوابون. أما كون سيقول أنا أخطي لكنه يستحيل يرجع، والله لو أرجع أعتذر من زوجتي تمرد علي وكذا وتطغي وكذا، هذا مو صحيح. يعني الزوج ليس جبروت في البيت، يعني عسكري شرطي لازم يسمع له طاع ويحترم وكذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله ولم ينقص من قدره. فإنسان يعاشر زوجته معروف باللين والمزاح المعتدل والضحك والحديث الجميلة ومعاشرة الطيبة، وإذا أخطأ اعتذر ويعوض بهدية بإكرام بكذا، هكذا تكون الحياة حلوة ومرة. إذا زل بزلة يأتي بشيء حلو بعد المر ويمسحه، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل من الليل، من الحسنات يذهب السيئات. فالإنسان ما يكفي يقول والله أنا أخطأت على زوجتي أخطأت على أولادي، طيب ماذا صنعت بعد الخطأ؟ هل عوضت؟ ما عوضت. إذن ما ينفع كونك تقول أخطأت، لا بد تتوب بينك وبين الله وتعوض هذا الشخص الذي أخطأت عليه. وها ربما هذا التعويض يجعلك تتردد، إذا جئت تخطي مرة ثانية تتردد، والله لو أخطيت المرة ذيك المرة يا الله رضيت بخمسين أو مئة ريال، المرة لو أخطيت عليه بعطيه خمسين أو مئة، فيتوقف عن الظلم. لكن كان يضرب ويظلم ويمشي تمشي الأمور، فإنه قد يقدم مرة ثانية وعاشرة على الخطأ. نعم، لعله يصير بس القادم، هذه ما أتكلم عليها، حدود الأقارب الذين تجب صلتهم، هذه شاء أتكلم عليها بس القادم نذكر. تفهم إذا قرأت القرآن، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذا نص القرآن، والله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به. يعني لو أن شخصا صنع جهازا وأخبرك أن الجهاز يشتغل كذا وكذا، هذا هو الذي يشغل الجهاز، هذا الذي يقفل الجهاز، هذا كذا هذا كذا، تصدقه تقبل قوله ولا لا؟ تقبله بلا تردد وبدون شك، يقول هذا هو اللي صنع الجهاز، يقول هذا افتح تشغيل، هذا افتح لقاف، هذا كذا هذا كذا، خلاص تأخذه بالتسليم بدون أي تردد. حتى لو ما فهمت تقول هو أبخص، اللي صنع الجهاز أعلم، ولا يكون عندك تردد. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وجل وعلا يقول ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، وقال لنا جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب، العقل في القلب، والدماغ لو قل له تعلق بالدماغ، له تعلق بالدماغ، لكن العقل معرفة الخير من الشر والحب والبغض واللي يدلك على الخير أو الشر في القلب. القلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، ما قال إذا صلح الدماغ صلح الجسد كله. فالدماغ أشبه بالمنفذ، فالقلب يرسل إلى الدماغ، والدماغ هو الذي يأمر الحواس كما يقولون. يعني الملك اللي يصدر الأوامر هو القلب، هو الذي يحب ويبغض ويعرف ويكره وكذا ويتصرف. القلب هو الملك الذي يعرف الأمور، يحب هذا ويبغض هذا ويتصرف وكذا. والعقل كالمنفذ، كأن العقل يعني وزير القلب يرسل إليه الأوامر وينفذ، ثم العقل يرسلها إلى الجوارح فتنطلق بالتنفيذ. لكن الأمر أصلا صادر من القلب، يعني أشبه القلب الملك والعقل الوزير والجوارح الجنود. فالأمر يصدر من الملك إلى الوزير ينفذ كذا، الوزير يرسل الأوامر إلى الجنود فيتحركون. الآن أقرب تشبيه، فالعقل هو الذي فيه الحب والبغض والإيمان، معرفة الله، معرفة الكتب والرسل، الدين، وبالعكس هو محل الكفر، محل البغض لله ورسوله، محل العداوة. هو الذي يعقل ويفهم ويأمر الجوارح بالتنفيذ. فالقلب ليس مجرد قطعة لحم تضخ الدم، لا، القلب هو اللي فيه الحب والبغض. الحب والبغض اللي في القلب ناتج عن إيش؟ عن العلم. لماذا حب الله؟ لأنه علم. فإذا هذا العلم الذي نشأ عنه الإيمان وين هو موجود؟ في القلب. العلم في القلب، ولكن العقل كما تقدم له علاقة، له تعلق. فالقلب يرسل إلى الدماغ، والدماغ يرسل إلى الجوارح، والله أعلم وأحكم. فيجب علينا نسلم بما قاله الله جل وعلا: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. لا أقصد الدماغ، يقصد الدماغ. القلب هو الملك والدماغ الوزير. الدماغ اللي يسموه المخ والدماغ وكذا. هذا التفكير، هذا ما أعلم المصطلحات هذه، يعني الشيء الحكم أشبر عن صورة. وش مقصود التفكير؟ لأن القلب هو الذي يعرف والذي يحدد. مثلا أنت الآن تحب هذا الشخص، نعم حبه لأنه صالح، منين صدر الحب؟ من القلب. تبغض هذا لأنه فاسق، منين حصل صدر البغض؟ من القلب. وهكذا. فالقلب هو الذي يجعلك تحب الله ورسوله والصحابة، تحب القرآن، تحب كذا، تفهم القرآن. فلو كان القلب ما فيه علم وليس فيه فهم، هل يمكن أن يصدر أوامر حب وبغض وكذا؟ ما يمكن. فلو جئنا بملك لا يعرف شيئا، ما عنده أي معرفة بالمملكة، هل يمكن يصدر أوامر؟ هل يمكن يحكم؟ ما يمكن. لا يمكن أن يحكم لأنه كان عنده علم، معرفة بالحكم. يعرف أن هذا عدو فيصدر أوامر بقتله، يعرف أن هذا صديق فيصدر أوامر بإكرامه، وهكذا. لكن كان القلب لا يعرف شيئا فكيف يكون ملكا؟ لأن المالك هو الملك، هو المدبر، هو الآمر الناهي. فلا يمكن أن يأمر وينهى إلا إذا كان فيه علم. فالعلم والإيمان كله في القلب. قضية التفكير الله أعلم، هذه قضايا يعني اصطلاحية ليست في القرآن والسنة، الله أعلم بهذه المصطلحات.